والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق عليهم نعمه وهم مصرون على الكفر به حتى تبطرهم النعم وتتزايد غفلتهم فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله جل وعلا في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار والذين كذبوا بآياتنا في محل مبتدأ والخبر جملة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والتكذيب الجحود والإنكار والآيات جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن للآية في لغة العرب إطلاقين عربيين مشهورين وأن لها في القرآن إطلاقين أيضا قال علماء التصريف التحقيق في الآية أن أصلها أيية فوزنها فعلى همزها فاء وعينها ياء ولامها ياء والياءان المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجب إعلان والمقرر في فن التصريف أنه إن اجتمع موجب إعلان كان الإعلان في الأخير إلا أنه ربما وقع الإعلان في الأول كما هنا فأعل الياء الأولى وأبدلها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولو جرى على الأغلب في اللغة لكان الإعلان في جاء الأخيرة وقيل فيها أيا، وهنا أعلت الياء الأولى فأبدلت ألفا فقيل آية. والآية تطلق في اللغة العربيتين إطلاقين، أشهر إطلاقها أن تطلق الآية على العلامة، تقول العرب آية كذا أي علامته، إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت، فالآية العلامة. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة، حيث قال توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام ولها مسابعه، ثم بين أن مقصوده بالآيات علامات الدار وآثارها، حيث قال رماد ككحل العين لا ينبينه ونؤل كجن الحوض أفلم خاشعه. هذا الإطلاق في الآية المشهور. الإطلاق الثاني هو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة، يقولون جاء بنو فلان بآيتهم أي بجماعتهم جميعا، وهو إطلاق معروف في كلام العرب، ومنه قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المطافلة أي بجماعتنا. هذان إطلاق الآية في اللغة، والآية في القرآن تطلق إطلاقين. تطلق الآية على الآية الكونية القدرية، وهي من الآية بمعنى العلامة، وهي ما نصبه الله جل وعلا من آياته جاعلا لها علامات على كمال قدرته، وأنه الرب وحده المعبود وحده، قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أي علامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق لأن يعبد وحده. الإطلاق الثاني تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم، وهو المراد هنا. والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء هي من العلامة أيضا، لأنها علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز، أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهل العلم الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة، لأنها جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد. وهذا معنى قوله والذين كذبوا بآياتنا ككفار مكة، وكل من كذب بآيات الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وعيد الله، والسين حرف تنفيس، وقوله سنستدرجهم أصله نستفعلهم من الاستدراج، والاستدراج استفعال من الدرجة، والدرجة واحدة طبقات السلم على أصح الأقوال، والمعنى أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول استدرج إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه، أو استعلاه درجة درجة. وهذا معروف في كلام العرب أن الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه، لأن الكفار أراد الله جل وعلا أن يهلكهم بعذابه المستصل ويدخلهم النار، فلما كذبوا بآياته فمعنى استدراجه لهم أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكفر خصب بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم وتلد نساؤهم ذكورا وتتزايد عليهم النعم وتتواتر، فعند ذلك يزدادون بطرا وكفرا فيقربون من الهلاك درجة. ثم إن الله جل وعلا يغدق عليهم نعما أخرى فتزيدهم بطرا إلى بطرهم وكفرا إلى كفرهم وغفلة إلى غفلتهم، فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم، حتى إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منهم إلى الخلود في النار، كما قال جل وعلا: حتى إذا فرحوا بما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والعرب تعرف الاستدراج في لغتها، وأنه تقريب الشيء درجة درجة إلى ما يراد منه، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول العشاء ميمون بن قيس: فلو كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير محمي، وتشرق بالأمر الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم. ومحل الشاهد من قوله ليستدرجنك القول أي لينزلنك درجة درجة حتى ترى ما تكرهه، وهذا معنى قوله سنستدرجهم أي سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا بطرا وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشد الغفلة من حيث لا يعلمون. قد قدمنا أن حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث ثائها وإبدال يائها واوا كما هو معروف في محله من حيث لا يعلمون أي من المكان الذي لا يعلمون أننا نستدرجهم، بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه، كما قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. ثم قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين، عبر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال سنستدرجهم، وعبر في الثاني بهمزة المتكلم وأملي لهم، ومعنى قوله جل وعلا وأملي لهم أي سأملي لهم، ومعنى أملي لهم أوخرهم وأمهلهم ملاوة من الزمن، أصل مادة أملي وأم لا يملي أصلها من الملاوة بالواو، فلام المادة واو والملاوة الزمن، معنى أملي لهم أؤخرهم وأمهلهم ملاوة أي زمانا غير قليل كما هو معروف. فالعرب تقول أمليت له وأملى له إذا أخره ملاوة من الزمن، فأصل الياء مبدلة من واو والملاوة هي الزمن. ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: واهجرني مليا، أصل إحدى الياءين واو أي زمانا غير قصير، هو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول مهلهل: يرضي أخاه كليبا، فتصدعت صم الجبال لفقده وبكت عليه المرملات مليا أي ملاوة من الزمن غير قليلة. ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار الملوان. ومنه قول تميم بن مقبل: ألا يا ديار الحي بالسبعان، أمل عليها جدل الملوان. وتقول العرب ملوى الليل والنهار معناه زمن الليل والنهار، منه قوله نهار وليل دائم ملواهما، على كل حال المرء يختلفان. وتقول العرب تمليت العيش، وتملى فلان العيش، أي عاش في حياته ملاوة من الزمن، هو معنى معروف في كلامها. ومنه قول الأعلم بن جرادة السعدي أو شاعر آخر من شعراء تيم، أعني تيم الرباب، قوله ألم ترأ ما لقيت والدهر عصر، ومن يتملى العيش يرأى ويسمعي. فهذا قوله وأملي لهم، أي أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن. والملاوة مثلثة الميم، أي زمن غير قصير، أنعم عليهم حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلة، هذا معنى وأملي لهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي لظالم، يعني يمهله ويوخره ملاوة من الزمن حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله إن كيدي، الكيد في لغة العرب معناه المكر، وهو أن يكون الفاعل يظهر غير ما يبطن غير ما يظهر، وسمى الله هذا الاستدراج كيدا لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه. ولذا قال إن كيدي متين، أي استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم وتزيدهم غفلة وبقرا وتكبرا عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات كفرا. هذا الكيد كيد الله جل وعلا، ووصفه بأنه متين. والمتين من كل شيء القوي الشديد القوة، وكيد الله جل وعلا متين، وكيد الله جل وعلا من أحسن ما يكون، واقع موقعا، تصرفه حكيم خبير، حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل فأخذه في غرة وغفلة وعامله بما يستحقه من كفره. وهذا معنى قوله وأملي لهم إن كيدي متين. ذكر ما بصاحبهم من جنة، قد تكلمنا مرارا على الواو والفاء وهم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام، أولم يتفكروا، يعني يعملوا أفكارهم. التفكر هو أن يعمل الإنسان فكره وحتى يدرك حقيقة الشيء. ما بصاحبهم من جنة، المراد بصاحبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والجنة معناه إصابة الجنون، معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد غاية الود من الجنون، وأنه تام العقل رصي العقل يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينها، فليس به جنة. وهذا معنى قوله أولم يتفكروا، أولم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، ولم يتفكروا ويعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به من جنة ليس به جنون، بل هو صلوات الله وسلامه عليه بعيد من الجنون، تام العقل رؤوف رحيم بهم يدعوهم إلى السعادة الأبدية وصلاح الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قبائل قريش فدعاهم فخذا فخذا وحذرهم عذاب الله ونقم الله. فقال واحد منهم إن هذا لمجنون. فأنزل الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة كقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال معنى قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ليس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا نذير مبين ما هو صلى الله عليه وسلم إلا نذير مبين. النذير فاعل بمعنى مفعل من الإنذار والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والنذير بمعنى المنذر اسم فاعل أنذره ينذره إذا أعلمه إعلاما مقترنا بتهديد وتخويف من الله إذا لم يطع أوامره جل وعلا. والتحقيق أن الفعيل في لغة العرب يأتي بمعنى المفعيل وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن الفعيل لا يأتي في اللغة بمعنى المفعيل إن كان ثابتا عنه فهو غير صحيح. والفعيل في اللغة والقرآن يأتي بمعنى المفعيل منه النذير بمعنى المنذر والأليم بمعنى المؤلم عذاب أليم أي مؤلم يؤلم وقعه صاحبه والعياذ بالله. ومنه قول غيلان للرمة ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم أي وهج مؤلم. وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن معد كريب الزبيدي في مقلع عينيته المشهورة أمن ريحانة الداعي السميع يورقني وأصحابي هجوع. فقوله السميع معناه المسمع. ومنه قوله أيضا فيها وخيل قد ألفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع وهو معروف. وقوله مبين المبين اسم فاعل أبان يبين. قال بعض العلماء هو من أبان المتعدية وعليه فالمفعول محذوف لعمومه والمعنى مبين نذارته مصرح لكم في غاية البيان بما ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أن قوله مبين صفة مشبهة هي الوصف من أبان اللازمة والعرب تقول أبان الأمر يبين فهو مبين لازمة بمعنى وضح واتضح. وقد قدمنا على مرارا أن أبان بصيغة أفعل وبين بصيغة فعل كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة. فإتيان أبان متعدية معروف مشهور كقوله أبان له هذا الأمر وأبان له حقيقة أمره كما هو معروف. والعرب تقول أبان الشيء يبين إذا ظهر واتضح غير متعدي للمفعول وهو معنى معروف في كلامها. والصفة المشبهة منه مبين هذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور يعني لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جرير يا أباؤنا وأبوك عد أبان المقرفة من العراب أي ظهرت واتضحت. والمبين من هذا بمعنى البين الواضح ومنه قول كعب بن زهير في بانة سعاد قنواء في حرة يار البصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. وقوله عتق مبين أي كرم بين ظاهر. وقد قدمنا هذا مرارا فعلى القول الأول مبين أي مبين ما ينذركم ويحذركم به موضح له بالتفصيل. وعلى الثاني أنه الصفة المشبهة من أبان اللازمة فمعنى مبين نذير بين الإنذار واضحه لا إشكال في إنذاره. هذا معنى قوله إن هو إلا نذير مبين. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكر والتدبر بها، لأن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والملكوت مصدر ملك يملك ملكا وملكوتا، والواو والتاء زيدتا للمبالغة، فالملكوت الملك العظيم الهائل كما دل على عظمه زيادة الواو والتاء. ومعروف أن الفعلوت بزيادة الواو والتاء في المصادر معروف في كلام العرب كالرحموت والرغبوت والرهبوت والملكوت. فالملكوت معناه الملك العظيم. أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض أي في ملك الله العظيم في السماوات والأرض، حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا سماء وأنما هو فضاء لا سماء فيه، يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر. فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بين أنه بناها بقوة هائلة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وأبعد سمكها رفع سمكها فسواها. فلم يمروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا معنى قوله في ملكوت السماوات والأرض. وما خلق الله من شيء لفظة ما في محل خفض معطوف على المجرور. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وينظروا في ما خلق الله من شيء في السماوات من النجوم والشمس والقمر، وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقه جل وعلا وأنه الرب المعبود وحده. ثم قال وينظر أيضا في أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن هذه هي المخففة من الثقيلة. وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه، إلى أنه أي الأمر والشأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ربما استني بالمصدر في أن وصلتها صار فاعل عسى واستني به عن غيره. قوله قد اقترب أجلهم أي قد دنا وقت موتهم، فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله لئلا يهلكوا. وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر أنها تدل على الفور لا على التراخي كما روي عن الشافعي رحمه الله، لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد جل وعلا وأنه المعبود وحده وأنه يجب أن يطاع وتصدق رسله تمتثل أوامره. قال قل انظروا ما في السماوات والأرض. ثم قال أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض، وهددهم باحتمال اقتراب أجالهم خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن يمروا فيصيروا إلى النار. ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتمتلل بسرعة، لأن الإنسان عسى أن يكون قد اقترب أجله فيحترمه الموت قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح واقع موقعه، وقد دلت على ذلك اللغة أيضا. قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده اسقني ماء ثم إن العبد توانى وأبطأ فأدبه سيده، فليس للعبد أن يقول. صيغة الأمر في قولك اسقني ماء لا تقتضي الفور، وإنما هي على التراخي، وكنت متراخيا في الامتثال، لأن الصيغة كذلك أفادت، بل اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الآية. هذا معنى قوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ثم قال: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مع وضوح أدلته واتضاح معجزته وكرامة ما يدعو إليه من توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة، إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث بعده، أي بأي حديث غيره يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بأحق الأحاديث لأن يؤمن به وأن يصدق وأن يعظم وأن يعمل به، إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟ والمعنى أن من ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يؤمن به لا يؤمن بشيء أبدا. إذ لو كانوا يؤمنون بشيء لآمنوا بهذا القرآن. هذا أسلوب عربي معروف. إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يقال: فبأي شيء بعد هذا تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل، كما هو معروف في كلام العرب. ومن هذا المعنى قول الأعشاء: صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل، يعني إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بيصل الحبال، فمن تصل حبله بعدنا. هذا أسلوب عربي معروف. والقرآن والله جل وعلا قد سمى كتابه حديثا لأنه كلام رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ولذا قال هنا: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ثم قال: من يضلل الله فلا هادي له، من شرطية، ويضلله الله يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة والعياذ بالله. فلا هادي له، ليس أحد يهديه بعد الله. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن هداه الله لا مضل له، ومن أضله الله لا هادي له. هذا معنى قوله: أن يضلل الله فلا هادي له، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيح لا نزاع فيها. قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: ونذرهم في طغيانهم يعمهون بالنون. وصيغة العظم وصيغة الجمع يراد بها التعظيم، عظم الله نفسه. وقرأه من السبعة أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وشعبة: ويذرهم في طغيانهم يعمهون بياء الغيبة وضم الراء. وقرأه حمزة والكسائي من الكوفيين: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فقراءة نافع وابن كثير وابن عامر ونذرهم، وقراءة عاصم وأبي عمرو ويذرهم، وقراءة حمزة والكسائي ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا الفعل المضارع معطوف على جزاء الشر الذي هو قوله فلا هادي له، والمقرر في علم العربية كما هو مشهور في العربية أن كل فعل عطف على جزاء الشر بفاء نواو فيه ثلاث لغات، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه الجزم ويجوز فيه النصب، فكله جائز، ولغات عربية معروفة وقراءات صحيحة معروفة، لأن فلا هادي له جزاء الشر، وجزاء الشر في محل جزم قراءة حمزة والكسائي جزم ويذرهم، لأنه معطوف على جزاء الشر وأصله مجزوم، والذين رفعوه ونصبوا كل والذين رفعوا لغة فصيحة وقراءة صحيحة، أما النصب فهو لغة فصيحة ولكنه لم يقرأ به أحد من السبعة، مع أنه لغة. والطغيان، الطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد، وهو مصدر طغى يطغى، إذا جاوز حد زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في الكفران والرجحان. وطغى الشيء إذا جاوز حد، ومنه قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة. وقوله يعمهون، قال بعض علماء العربية العمى بالألف يطلق على عمى العين وعمى القلب، أما العمه بالهاء فلا يطلق إلا على عمى القلب خاصة، فمعنى يعمهون يترددون حائرين لا يعرفون حقا من باطل ولا حسنا من قبيح ولا ضلالا من هدى، لعمى قلوبهم والعياذ بالله جل وعلا، ومن تركه الله يتردد في ضلالته ولم يهده فهو الضال والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، الساعة القيامة، غلب عليها ذكر هذا اللفظ، مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن، والتغليب بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يراد به أسلوب عربي معروف، كإطلاق العرب النجم على الثريا مع أنه لكل نجم ونحو ذلك. والذين سألوه قال بعض العلماء هم كفار مكة، قال بعض العلماء نفر من اليهود، ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه عنها، ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي، كما في قوله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكارا منهم لها، كما في قوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، سواء قلنا إن السائلين عنها كفار مكة أو اليهود. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان ظرف زمان، بمعنى متى. قال ابن جني واسمه فعلان، أصله من أي وقت يكون فيه هذا، يزيد فيه الألف والنون، وبني على الفتح لشبهه بالحرف الشبه المعنوي كما هو معروف في محله. وعلى كل حال فأيان سؤال عن زمن، فلم يمر في الزمان بمعنى متى، ربما ضمنت معنى الشر فجزمت فعلين. وقوله مرساها، المرسى اسم مكان بمعنى اسم زمان، والمعنى في أي وقت يكون زمان رسوها أي وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم التصريف أن كل فعل زاد ماضي على ثلاثة حروف من الرباعي فصاعدا أنه يستوي وزن مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه، وكلها بصيغة اسم المفعول كما هو مقرر في محله مشهور. فالمرسى هنا واسمه مفعل بصيغة المفعول، والألف في آخره أصلها مبدلة من واو. والمقرر في علم التصريف أن كل ألف مبدلة من واو إذا كانت متطرفة رادعة فصاعدا أنها تقلب ياء بقياس مضطرب في جميع اللغات العربية. فالمرسى وزنه مفعل بصيغة اسم المفعول وهو اسم زمان، والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم زمانه واسم مكانه ومصدره الميمي، كلها بوزن اسم المفعول كما هو معروف مقرر في محله. ومعنى أيان مرساها في أي وقت يكون رسوها أي هبوتها ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة. قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند ربي. قد تقرر في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، وفي فن المعاني في مبحث القصر أن إنما من صيغ العموم فهي كالحصر والإثبات، وهو الصحيح إن شاء الله من كلام العلماء. والدليل عليه أن إنما تضع مكان النفي والإثبات، فدل ذلك على أنها صيغة حصر، لأن أعظم صيغ الحصر النفي والإثبات، كقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ووضع موضعه في محل آخر إنما تجزون ما كنتم تعملون، وما من إله إلا إله واحد إنما إلهكم إله واحد. وهذا يدل على أن إنما أداة حصر وهو التحقيق إن شاء الله، إنما علمها عند ربي يحصر علمها بخالق السماوات والأرض، لا يعلم وقت مجيئها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا يعلمه إلا الله. هذا ما نقول إنما علمها عند ربي أي خالقي ومدبر شؤوني استهر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بأنها الخمس المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية قل إنما علمها عند ربي أي علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده لا يعلمه أحد من خلقه، لأنه لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا يجليها لوقتها إلا هو، يجليها مضارع جلاها، العرب تقول جل الأمر يجلي إذا أظهره وأبرزه وبينه، لا يجليها أي لا يظهرها ويبرزها ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو. قال بعض العلماء اللام للتوقيت فهي بمعنى الفاء، أي لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده، فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بمعنى